على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعينينا بالله عز وجل استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الترمذي: غريب، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة ابن عبد الرحمن ابن حيول، واستقى قوم وضعفه آخرون. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل. ورواه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي، وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه. والعمري ليس بالحافظ، وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضا، وقال: لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمنه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أن تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله، وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود المرفوعة: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. كما تعلمون إخواني إن النفس البشرية خلقها ربنا عز وجل وهي مستعدة للعمل باستمرار، يعني لا تتعطل ولا تقف. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبناء على ذلك، إن لم يشغل الإنسان منا نفسه بالحق حتما ولابد أن تشغله بالباطل، لأنها لا تتوقف ولا تتعطل. وهذا الحديث أعني الذي نحن بصدده، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من أعظم معالم التربية في شريعة الإسلام. ولو أن كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم استحضر هذا المعلم وبدأ يفطن نفسه عليه ويروض نفسه عليه لاستراح في نفسه وأراح الخلق منه. وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبناء على ذلك اشتمل هذا الحديث على أمرين اثنين: الأمر الأول أن هناك إسلام وهناك حسن إسلام، الأمر الثاني هناك ما يعني الإنسان وما لا يعني الإنسان. فالشرع المطهر أراد منا أن يكون إسلامنا حسن، وهذا لا يتأتى إلا إذا ترك الإنسان ما يعنيه ما لا يعنيه. لذلك قال العلماء أن الأمران متلازمان: إذا حسن إسلام المرء لابد أن يترك ما لا يعنيه، وإن ترك ما لا يعنيه فدليل على حسن إسلام المرء. وبناء على ذلك لابد أن نضع ضابطا: ما هذا الشيء الذي يعنيك حتى تنشغل به، وما هذا الشيء الذي لا يعنيك حتى لا تنشغل به. هو ده أصل الحديث. يبقى بناء على ذلك ينبغي علي لكي أتربى على هذا المعلم وأروض نفسي عليه أن أقف على هذا الذي يعنيني فأنشغل به، وهذا الذي لا يعنيني لا يطرأ لي على بال ولا خلجت نفسي ولا خاطر ولا وسوس ولا أي شيء. ومن أجل هذا وضع العلماء ضابطا لما يعني الإنسان، وقالوا: هو الذي يعنيك ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. بالضبط، ما يعنيك هو ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع، يعني فائدة دنيوية ولكنها مشروعة، أو نفع أخروي. عدا ذلك لا يعنيك، وعدا ذلك ينبغي عليك أن تتركه، سواء لا يعود عليك بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. وحقيقة الأمر إخواني، وخاصة لطالب العلم، ينبغي عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يجاهد نفسه ليتربى على هذا المعلم، لأن طالب العلم بالذات وبالأخص في مصرنا يختلف عن طالب العلم في أي بلد آخر، لأن طالب العلم خاصة صاحب المنهج الصحيح والمعتقد السليم والمنهج السديد في غالب الأحيان الوقت عنده أضيق ما يكون، لأنه ينشغل بما هو لازم من أمور الدنيا ليعول من يقوت ليقوت من يعول. أيضا لابد أن يطلب العلم الشرعي، وما يطلب العلم الشرعي إلا ابتغاء وجه الله والدعوة لدين الله. فأصبح مسألة الوقت اللي هو وعاء الأحداث ووعاء الأعمال لابد أن يحرص عليه طالب العلم، ولن يتأتى له ذلك إلا إذا فطم نفسه على ألا ينشغل إلا بما يعنيه. أي شيء لا يعنيه لا ينشغل به مطلقا. ومن ثم إن اشتكيت في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة من ضيق الوقت، اعلم أن هذا المعلم ليس على وجه التمام ولا الكمال عندك. يبقى انشغلت ببعض الأمور التي لا تعنيك، ترتب على ذلك ضاع منك كثير من الوقت فشكوت من قلة الوقت. أمر ذا في غاية الأهمية بالنسبة لنا. يبقى أي شيء من كلام أو من فعل أو من ذهاب أو من مجيء أو من زيارة أو من غير ذلك لابد أن يكون هذا الضابط نصب عينيك، نفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. يبقى الكلمة حينما أتكلم بها ينبغي أن أراعيها، هل يا ترى الكلام في هذا الموضوع وفي هذا الأمر يعنيني أم لا يعنيني؟ وخد بالك ضابط يعنيك أو ما لا يعنيك كما قال هنا الإمام ابن رجب بضابط الشرع، يعني هو الشرع الذي يحدد لي. يبقى نفع دنيوي مشروع أي الشرع أذن لي فيه، أو نفع أخروي بشروطه وضوابطه المعلومة. وأخص بالذكر إخواني هذا في هذا الأمر كثرة الكلام في بعض الناس بدون داع، ويلبس الشيطان على الشخص بحجة أنه يريد أن يظهر عوار المبتدعة أو يريد أن يبين المنهج الصحيح أو دفاعا عن السنة إلى غير ذلك. اعلموا إخواني وبالذات في مصرنا الأمر أصبح أوضح من شمس النهار، تكلم أهل الاختصاص في أهل البدعة وتكلموا فيهم بأعيانهم وأصبح الأمر واضح، فليس ثم داع لإعادة مثل هذا الكلام إلا إذا اقتضت ضرورة ملجئة تلزمنا بذلك. أما أن نكون في مجلس معين ونعيد الكلام في هؤلاء القوم مع أن الكلام معاد والأمر فيهم واضح والحكم لدينا جميعا معشر المتكلمين في حقهم أوضح من شمس النهار، فلما الكلام؟ وهل يا ترى جد جديد حتى لا نتكلم فيه مرة ثانية؟ احنا بنقول خلاص تكلم وقالوا فلان فيه وفيه 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 إلى غير ذلك. طيب اقتضى الضرورة ملجئة تستدعي أن نتكلم فيهم أو يتكلم بعضنا مرة أخرى فيهم، هذا لا بأس به، ولكن في كل حال وفي كل مقام نأتي بذكرهم هذا من مداخل الشيطان ومضيع للوقت ولا يعود عليك بنفع. أيضا إياك ثم إياك أن تتتبع زلات القوم خاصة من أهل السنة أصحاب المنهج القويم، وأيضا إياك أن يكون كل شغلك الشاغل البحث عن مواطن النزاع بين أهل العلم لتثيرها. هذا كله إخواني بعيد كل البعد عما يعنيك. ولكن مكمن الخطر أين هو يا أخواننا؟ أن الشيطان يأتي لبعض القوم ويزين له أن هذا الأمر يعنيك، وبناء على ذلك يبدأ يتكلم فيه ويكثر فيه من الكلام، ولو وضعه على محك الشريعة كما ينبغي وضبطه بضوابط الشريعة سيتضح له بجلاء أن هذا الأمر لا يعنيه وما ينبغي له أن يتكلم فيه بمعشار كلمة. يبقى لابد أن نروض أنفسنا ونعود أنفسنا على هذا الأمر. وأيضا فيما بيننا يعني أراد أخوك أن يتكلم معك في قضية وبدأ يتكلم فيها بشيء من الرفق واللين، يا فلان غفر الله لنا ولك، هذا الأمر لا يعنينا، لما نتكلم فيه؟ الكلام فيه تحصيل حاصل، خاصة في القضايا الكبرى التي تخص البلاد والتي ما علمنا منها إلا العنوان فقط، نبدأ نتكلم فيها ونخوض فيها بناء على شائعات أثيرت من بعض المغرضين ويضيع فيها الوقت سدى. لا، الكلام أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما تعلمون. فلابد أن يعني يلتزم طالب العلم ويشدد على نفسه غاية التجديد في هذا المعلم بالذات حتى تستقيم أموره على شرع الله، وحتى يستخدم الوقت فيما أراد منه ربنا عز وجل شرعا. يقول: وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قوم، فما أمرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحادته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفى هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك كما تعلمون وذكرنا هذا بشيء من التفصيل، تجد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق عضو الكلام اللي هو اللسان وجعله في الفم وجعله محاطا بشفتين، إذا أطبق الإنسان شفتاه يستحيل أن يتكلم بكلمة واحدة. وكما تعلمون إطباق الشفتين من أسهل ما يكون، والأصل في الفم الإغلاق وليس الانفتاح. ومن هذا قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعكس النظر وبعكس السماع. وهذا بيناه قبل ذلك، وقلنا هذا تحت قوله تعالى: الذي قدر فهدى، يعني قدر المقادير وهداها لما قدرها لها من الشرائع. فمسألة إن الإنسان يطلق للسانه العنان والكلام في كل شيء تؤخذ عليه، لأن الأصل في فمك الإغلاق وليس الانفتاح. وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري، فقال سفيان: وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى: لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وخرج الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعني أو بخل بما لا يغني. تكلم بما لا يعني أو بخل بما لا يغني. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه قتل شهيدا. وخرج أبو القاسم البغوي في معدمه من حديث شهاب بن مالك، وكان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تسلم علينا؟ فقال: إنك من قبيل يقللن الكثير، وتمنع ما لا يعنيها وسؤالها عما لا يعنيها. كلمة ألا تسلم علينا المراد بها إلقاء السلام باللسان، وهذا غير المصافحة، فالمصافحة شيء والسلام شيء آخر. وخرج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وقال عمرو بن قيس الملائي: مر رجل بلقمان والناس عندهم، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيه. وقال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشي على الماء، فبينما هما يمشيان في البحر إذ هما برجل يمشي على الهواء، فقال له: يا عبد الله، بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني، ورغبت فيما دعاني إليه، ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي، وإن سألته أعطاني. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتاركي طلبه أبدا. قال: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. رواه ابن أبي الدنيا. وروى أسد بن موسى: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. الله يبارك فيكم، أرجو أن نجاهد أنفسنا على أن نتربى على هذا المعنى، والأمر مش سهل، لأن أصعب ما يواجه طالب العلم في دنياه نفسه البشرية، يعني حيرت علماء الدنيا، تجدها إذا استقامت تصل إلى أعلى عليين، وإذا انحرفت تصل إلى أسفل سافلين، وهي نفس واحدة. وبناء على ذلك، كما تعلمون ولا يخفى، الواحد فينا قبل أن يتكلم بكلمة يعلم ماذا سيقول، ده هذا المتعرف عليه. يعني أنا قبل أن أتكلم مع أخي علاء بكلمة ونظرت إليه ودققت فيه النظر ونظر إلي، ببدأ أعلم ما أقول له، أعرفه جيدا قبل أن أتكلم فيه، وممكن يكون أعددت هذا الكلام منذ زمن بعيد حتى أقابله، فإذا قابلته أعلم ما أقول له. هنا يظهر معلم التربية ويظهر قدرة العبد على جبح جماح نفسه. هل يا ترى هذا الكلام الذي تتكلم به مع إخوانك، هل يا ترى هذا الأمر يعنيك أم لا يعنيك؟ وهب أنه يعنيك، هل قدر الكلام الذي ذكرته كله كان لزاما أن تتكلم به، أم كان يكفي القليل منه؟ واخد بالك؟ لذلك كثرة الزيارات وكثرة المجالس والخوض يجب أن يتنزه عنه طالب العلم. طب احنا بنصلي في مسجد واحد الصلوات الخمس، يعني أقل صلاة نلتقي فيها صلاتين، يبقى الأمر يكفي هذا، ما الداعي؟ طيب هب أنك أردت أن تزوره أو دعاك دعوة، في أي شيء تتكلمون؟ تتكلمون في أحوال الغير. طب وما الداعي؟ يعني رجل بجوارك هو جار لك، هدم بيته وبناه، لما تتكلم؟ يعني الشرع ألزمك أن تذهب له وتدعو له بالبركة وتعرض عليه شيئا من المساعدات، خلاص. وجدت شيئا من المخالفات تكلم بالقدر، ولكن يأتيك أخوك ويبدأ تخوض في كلامه، ومن أين أتى بالأموال، ولما يبني كذا، ولما يفعل كذا، من الذي أذن لك؟ وسيأتينا إن شاء الله في ضوابط وحدود ذلك. كذلك لك أخ ولك زميل اشترى مركبة أو باع مركبة أو لبس ثوبا إلى غير ذلك، ما الداعي؟ ما الداعي أن نتكلم في مثل هذه الأمور؟ يبقى مسألة الواحد فينا قبل أن يتكلم سيعلم ما يقول، قبل أن يخرج الكلام من لسانك، لأنه لو خرج يستحيل أن تستدركه إلا بشيء من المذلة وبشيء من الهواني. طيب قبل أن تتكلم امسك لسانك واسأل نفسك هل هذا الموضوع يعنيني أم لا يعنيني. طيب يقول: وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه، وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. طيب يبقى بناء على ذلك حديث البخاري، حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه ربنا عز وجل: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له بعشر أمثاله، وإن عملها كتبت له 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حديث مشهور. وقلنا إن هذا الحديث يشتمل على الهم بالحسنات وعمل الحسنات، والهم بالسيئات وعمل السيئات، أربعة، وتفصيل وسيأتي. يبقى بناء على ذلك حينما تريد أن تتكلم في هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس، حديث مضاعفة الحسنات، إن لم تأتي بحديث حسن إسلام المرء كلامك نقص، لأن حديث ابن عباس مطلق قيد بهذا الحديث. يعني ليس كل من عمل حسنة تكتب له بأضعاف كثيرة. احنا عندنا الأصل ان كتابة الحسنات، الأصل الحسنة بعشرة، ده الأصل. يعني ليس في شرع الإسلام حسنة بمثلها، لا، ما فيش الكلام ده، الحسنة بعشرة ده الأصل. المضاعفة أكثر من العشرة متوقفة على حسن إسلام المرء. نقول الكلام ده ليه يا أخوانا؟ دايما الواعظ أو المتكلم يجب أن يضع في ذهنه أن من بعض من يسمعه ما حضر إلا في هذا المجلس ولن يحضر بعد ذلك. ضع هذه نصب عينك، يعني مثلا أنا بخطب في مسجد وليكن مثل هذا المسجد، وطريق بخطب موعظة، واحد ركب سيارته سمع المسجد أو راء دخل يصلي، حضر أول مرة يحضر ولن يحضر بعد ذلك. يبقى بناء على ذلك وأنا أتكلم وأعظ لابد أن تكون المعلومة التي تصدر مني معلومة كاملة بقدر الإمكان، لأن هذا الذي يسمع منك لعله ما سمع إلا منك، ولعله لن يسمع في هذا المقام إلا منك، فإذا صدرت المعلومة منك له ناقصة سيعمل بها بناء على كلامك تتحمل وزره إلى قيام الساعة. وهذا قد أشرت لكم به قبل ذلك، خاصة حينما يتكلم بعضنا في الآثار الشرعية الواردة في فضل الأذكار. من قال لا كذا وكذا وكذا غفرت ذنوبه مثل ذبة ولو كانت مثل ذبة البحر، طب ممكن واحد يسمع هذا الحديث يفهمه فهم غير سديد، يبقى أنا أبين وأوضح، يبقى أنا بتكلم هنا عن مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات. أعلق دائما وأقول يا أخوانا هذا الحديث مطلق، حديث ابن عباس قيد بحديث أبي هريرة عند مسلم، وهو إذا أحسن أحدكم إسلامه. يبقى بناء على ذلك المضاعفة منوطة ومعلقة ومشروطة بحسن إسلام المرء، يبقى ليست على الإطلاق. يبقى بناء على ذلك حينما يعني يتعلق رجل بهذا الحديث على الإطلاق ويعلم أنه قيد، يبدأ يعيد حساباته ثاني، زي بالضبط كده الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كلمة مكثرات لما بينهن لابد أن توضح، ولابد أن تبين إن عندنا صغائر وكبائر، وتضرب أمثلة لهذا وأمثلة لذلك. أخطر يا أخوانا ما يؤدي إلى انحراف الناس عن شرع الله الإجمال في الكلام وعدم البيان، خطير جدا. يتكلم بكلام مجمل ولا يبين، كما تكلمنا ونحن نشرح الأصول الثلاثة قلنا لا يوجد أحد من المسلمين على وجه الأرض يستحسن الشرك ويقبله أبدا، ولكن الإشكالية فين؟ ما هي أنواع الشرك وما هي صور الشرك؟ يبقى حينما تتكلم أنت وتقول الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله ودعوا إلى إفراد الله بالعبادة إلى غير ذلك، والشرك محرم ومن مات على الشرك مخلد في النار إلى غير ذلك، والتوحيد أصل دعوة الرسل، لن يعترض عليك مخلوق. ولكن التفصيل بقى، التفصيل من أنواع الشرك كيت وكيت 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 وكيت، عشان كده لابد أن نبين المجمل ونأتي له بالمفصل. كذلك حديث ابن عباس أطلق قيده حديث أبو هريرة إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، ده الأصل عندنا. الأصل في كتابة الحسنة بكم يا أخوانا؟ بعشر. والسيئة طبعا لما نقول الحسنة بعشرة يعني معناها العبد فعل حسنة مستوفية الشروط والأركان، ولا على الإطلاق؟ لا. لذلك قال بعض السلف تعيسى من غلبت أحاده عشراته. يعني تخيل لو أن الحساب الحسنة بعشرة والسيئة بعشرة، أو السيئة بواحدة الحسنة بواحدة، كيف تكون أحوالنا؟ فكيف إذا كانت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة ومع ذلك يا آدم قم فابعث بعث النار؟ قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يقول هنا فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. ويشهد ذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر قال نزلت من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها في الأعراب. قيل له فما للمهاجرين؟ قال ما هو أكثر ثم تلا وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وخرج النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. وفي رواية أخرى وقيل له استأنف العمل. والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها ما سبق منه قبل الإسلام، وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم، ولكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الإمام أحمد، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أأخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. خدوا بالكم الحديث ده من الأحاديث المشكلة ولابد من بيان وجه الإشكال. يقول: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. طيب، والقاعدة معروفة: التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. المثال ليتضح الأمر: رجل كان كافرا ودخل في الإسلام، أثناء كفره كان يعمل بعض المعاصي، ده ناهيك عن الكفر، فلما أسلم محي عنه كفره. طيب، ما كان يفعله من المخالفات كشرب الخرم مثلا وأكل الحرام ونحو ذلك؟ العلماء قالوا: إن تاب عن هذه الأمور ولم يفعلها في الإسلام محيت عنه. طيب، إن استمر، يعني هو كان كافر أسلم ولكنه كان يشرب الخمر، فاستمر على شرب الخمر بعد إسلامه حتى مات مع اعترافه أن الخمر حرام، يبقى يكفر أم لا يكفر؟ تاني ركز معي بس، هو كان بيشرب خمر بعد ذلك أسلم، فلما أسلم بدأ يصلي ويقوم بشعائر الإسلام وأعلمنا أن الخمر حرام، قال: والله ماشي حرام وهحاول، ولكن استمر على شربها. استمراره على شربها يكفر باستمراره أم لا يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر، ولكن إن مات مصرا على ذلك يحاسب بشربه للخمر في إسلامه وقبل إسلامه. اتفهمت؟ أدي معنى كلمة: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فهمت يا أخوانا المعلومة دي؟ طيب. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما أسلم أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وخرجه الإمام أحمد ورضوه أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب، وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود الذي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاق أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي رواية له قال: فقلت: والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعته في الإسلام مثله. وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها، كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم. وقد قيل: إن سيئته في الشرك تبدل حسنات ويثاب عليها، أخذا من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل، فمنهم من قال: هو في الدنيا، بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والأعمال الصالحة، وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أكثر المفسرين، وسمى منهم ابن عباس وعطاء واقتدى والسدي وعكرمة. قلت: وهو المشهور عن الحسن. قال: وقال الحسن وأبو مالك غيرهما: هي في أهل الشرك خاصة، ليس هي في أهل الإسلام. قلت: إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي، وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء، بل المسلم إذا تاب فهو أحسن حالا من الكافر إذا أسلم. قال: وقال آخرون: التبديل في الآخرة، جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة، منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين. قال: وأنكره أبو العلي ومجاهد وخالد سبلان وفيه مواضع إنكار ثم ذكر ما حصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثر السيئات أحسن حالا ممن قل السيئات حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة. ثم قال ولو قال قائل إنما ذكر الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل، فيجوز أن معنى تبدل أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل 100,000 حسنة، ومن عمل 1,000 سيئة أن تبدل 1,000 سيئة، فيكون حينئذ من قل سيئاته أكثر أحسن حالا من كلت سيئاته أحسن حالا. قلت هذا القول هو التبديل في الآخرة، وقد أنكره أبو العالية وتلا قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ورده بعضهم بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. قال أبو عثمان النهدي إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسنته فيقرأها فيرجع إليه لون، ثم ينظر فإذا سيئته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول ها أم قرأوا كتابية. ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود، وقال بعضهم عن أبي عثمان عن سلمان. وفي مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقال يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب. وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات، قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان ابن سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا وأشبه بالمرفوع، ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف قوله المشهور إن التبديل في الدنيا. وأما ما ذكره الحربي في التبديل وأن من قلت سيئاته يزاد في حسنته ومن كثرت سيئاته يقلل من حسنته، فحديث أبي ذر صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسن. وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثر السيئات أحسن حالا ممن قلت سيئاته، فيقال إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومصارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى إلا من تاب وأمن وعمل صالحا. وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعف ما ذاق من حلاوته عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ما هي له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات، فخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن جبير بن نفيل عن أبي فروة شط أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حادة ولا دادة فهل له من توبة؟ فقال أسلمت، قال نعم، قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها، وقال وغدرات وفجرات، قال نعم، فما زال يكبر حتى توارى. وخرجه من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا، وخرج البزار الحديث الأول وعنده عن أبي الطويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره بمعناه، وكذا خرجه أبو القاسم البعوي في معدمه وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل المرسلة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوى شض والشض في اللغة الممدود فصحفه بعض الرواء وظنه اسم رجل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعينينا بالله عز وجل استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الترمذي: غريب، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة ابن عبد الرحمن ابن حيول، واستخر قوم وضعفه آخرون. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل. ورواه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي، وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه. والعمري ليس بالحافظ، وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضا، وقال: لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمنه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أن تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيى منه، كما وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. كما تعلمون إخواني إن النفس البشرية خلقها ربنا عز وجل وهي مستعدة للعمل باستمرار، يعني لا تتعطل ولا تقف. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبناء على ذلك، إن لم يشغل الإنسان منا نفسه بالحق حتما ولابد أن تشغله بالباطل، لأنها لا تتوقف ولا تتعطل. وهذا الحديث أعني الذي نحن بصدده، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من أعظم معالم التربية في شريعة الإسلام. ولو أن كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم استحضر هذا المعلم وبدأ يفطن نفسه عليه ويروض نفسه عليه لاستراح في نفسه وأراح الخلق منه. وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبناء على ذلك اشتمل هذا الحديث على أمرين اثنين: الأمر الأول أن هناك إسلام وهناك حسن إسلام. الأمر الثاني: هناك ما يعني الإنسان وما لا يعني الإنسان. فالشرع المطهر أراد منا أن يكون إسلامنا حسن، وهذا لا يتأتى إلا إذا ترك الإنسان ما يعنيه ما لا يعنيه. لذلك قال العلماء أن الأمران متلازمان: إذا حسن إسلام المرء لابد أن يترك ما لا يعنيه، وإن ترك ما لا يعنيه فدليل على حسن إسلام المرء. وبناء على ذلك لابد أن نضع ضابطا: ما هذا الشيء الذي يعنيك حتى تنشغل به، وما هذا الشيء الذي لا يعنيك حتى لا تنشغل به. هو ده أصل الحديث. يبقى بناء على ذلك ينبغي علي لكي أتربى على هذا المعلم وأروض نفسي عليه أن أقف على هذا الذي يعنيني فأنشغل به، وهذا الذي لا يعنيني لا يطرأ لي على بال ولا خلجت نفسي ولا خاطر ولا وسوس ولا أي شيء. ومن أجل هذا وضع العلماء ضابطا لما يعني الإنسان، وقالوا: هو الذي يعنيك ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. بالضبط، ما يعنيك هو ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع، يعني فائدة دنيوية ولكنها مشروعة، أو نفع أخروي عدا ذلك لا يعنيك، وعدا ذلك ينبغي عليك أن تتركه، سواء لا يعود عليك بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. وحقيقة الأمر إخواني، وخاصة لطالب العلم، ينبغي عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يجاهد نفسه ليتربى على هذا المعلم، لأن طالب العلم بالذات وبالأخص في مصرنا يختلف عن طالب العلم في أي بلد آخر، لأن طالب العلم خاصة صاحب المنهج الصحيح والمعتقد السليم والمنهج السديد في غالب الأحيان الوقت عنده أضيق ما يكون، لأنه ينشغل بما هو لازم من أمور الدنيا ليعول من يقوت، ليقوت من يعول. أيضا لابد أن يطلب العلم الشرعي، وما يطلب العلم الشرعي إلا ابتغاء وجه الله والدعوة لدين الله. فأصبح مسألة الوقت اللي هو وعاء الأحداث ووعاء الأعمال لابد أن يحرص عليه طالب العلم، ولن يتأتى له ذلك إلا إذا فطم نفسه على ألا ينشغل إلا بما يعنيه. أي شيء لا يعنيه لا ينشغل به مطلقا. ومن ثم إن اشتكيت في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة من ضيق الوقت، اعلم أن هذا المعلم ليس على وجه التمام ولا الكمال عندك. يبقى انشغلت ببعض الأمور التي لا تعنيك، ترتب على ذلك ضاع منك كثير من الوقت فشكوت من قلة الوقت. أمر ذا في غاية الأهمية بالنسبة لنا. يبقى أي شيء من كلام أو من فعل أو من ذهاب أو من مجيء أو من زيارة أو من غير ذلك لابد أن يكون هذا الضابط نصب عينيك، نفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. يبقى الكلمة حينما أتكلم بها ينبغي أن أراعيها، هل يا ترى الكلام في هذا الموضوع وفي هذا الأمر يعنيني أم لا يعنيني؟ وخد بالك ضابط يعنيك أو ما لا يعنيك كما قال هنا الإمام ابن رجب بضابط الشرع، يعني هو الشرع الذي يحدد لي. يبقى نفع دنيوي مشروع أي الشرع أذن لي فيه، أو نفع أخروي بشروطه وضوابطه المعلومة. وأخص بالذكر إخواني هذا في هذا الأمر كثرة الكلام في بعض الناس بدون داع، ويلبس الشيطان على الشخص بحجة أنه يريد أن يظهر عوار المبتدعة أو يريد أن يبين المنهج الصحيح أو دفاعا عن السنة إلى غير ذلك. اعلموا إخواني وبالذات في مصرنا الأمر أصبح أوضح من شمس النهار، تكلم أهل الاختصاص في أهل البدعة وتكلموا فيهم بأعيانهم وأصبح الأمر واضح، فليس ثم داع لإعادة مثل هذا الكلام إلا إذا اقتضت ضرورة ملجئة تلزمنا بذلك. أما أن نكون في مجلس معين ونعيد الكلام في هؤلاء القوم مع أن الكلام معاد والأمر فيهم واضح والحكم لدينا جميعا معشر المتكلمين في حقهم أوضح من شمس النهار، فلما الكلام؟ وهل يا ترى جد جديد حتى لا نتكلم فيه مرة ثانية؟ احنا بنقول خلاص تكلم وقالوا فلان فيه وفيه 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 إلى غير ذلك. طيب اقتضت ضرورة ملجئة تستدعي أن نتكلم فيهم أو يتكلم بعضنا مرة أخرى فيهم، هذا لا بأس به، ولكن في كل حال وفي كل مقام نأتي بذكرهم هذا من مداخل الشيطان ومضيعة للوقت ولا يعود عليك بنفع. أيضا إياك ثم إياك أن تتتبع زلات القوم خاصة من أهل السنة أصحاب المنهج القويم، وأيضا إياك أن يكون كل شغلك الشاغل البحث عن مواطن النزاع بين أهل العلم لتثيرها. هذا كله إخواني بعيد كل البعد عما يعنيك. ولكن مكمن الخطر أين هو يا أخوانا؟ أن الشيطان يأتي لبعض القوم ويزين له أن هذا الأمر يعنيك، وبناء على ذلك يبدأ يتكلم فيه ويكثر فيه من الكلام، ولو وضعه على محك الشريعة كما ينبغي وضبطه بضوابط الشريعة سيتضح له بجلاء أن هذا الأمر لا يعنيه وما ينبغي له أن يتكلم فيه بمعشار كلمة. يبقى لابد أن نروض أنفسنا ونعود أنفسنا على هذا الأمر. وأيضا فيما بيننا، يعني أراد أخوك أن يتكلم معك في قضية وبدأ يتكلم فيها بشيء من الرفق واللين، يا فلان غفر الله لنا ولك، هذا الأمر لا يعنينا، لما نتكلم فيه؟ الكلام فيه تحصيل حاصل، خاصة في القضايا الكبرى التي تخص البلاد والتي ما علمنا منها إلا العنوان فقط، نبدأ نتكلم فيها ونخوض فيها بناء على شائعات أثيرت من بعض المغرضين ويضيع فيها الوقت سدى. لا، الكلام أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما تعلمون، فلابد أن يعني يلتزم طالب العلم ويشدد على نفسه غاية التجديد في هذا المعلم بالذات حتى تستقيم أموره على شرع الله، وحتى يستخدم الوقت فيما أراد منه ربنا عز وجل شرعا. يقول: وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما أمرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحادثه من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفى هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن أأخذ بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك كما تعلمون وذكرنا هذا بشيء من التفصيل، تجد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق عضو الكلام اللي هو اللسان وجعله في الفم وجعله محاطا بشفتين، إذا أطبق الإنسان شفتاه يستحيل أن يتكلم بكلمة واحدة. وكما تعلمون إطباق الشفتين من أسهل ما يكون، والأصل في الفم الإغلاق وليس الانفتاح. ومن هذا قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعكس النظر وبعكس السماع. وهذا بيناه قبل ذلك وقلنا هذا تحت قوله تعالى: الذي قدر فهدى، يعني قدر المقادير وهداها لما قدرها لها من الشرائع. فمسألة إن الإنسان يطلق للسانه العنان والكلام في كل شيء تؤخذ عليه، لأن الأصل في فمك الإغلاق وليس الانفتاح. وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال سفيان: وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى: لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وخرج الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعني أو بخل بما لا يغني. تكلم بما لا يعني أو بخل بما لا يغني. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه قتل شهيدا. وخرج أبو القاسم البغوي في معدمه من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسلم علينا؟ فقال إنك من قبيل يقللن الكثير وتمنع ما لا يعنيها وسؤالها عما لا يعنيها. كلمة ألا تسلم علينا المراد بها إلقاء السلام باللسان، وهذا غير المصافحة، فالمصافحة شيء والسلام شيء آخر. وخرج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وقال عمرو بن قيس الملائي مر رجل بلقمان والناس عندهم فقال له ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيه. وقال وهب بن منبه كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشي على الماء، فبينما هما يمشيان في البحر إذ هما برجل يمشي على الهواء، فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته أعطاني. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتاركي طلبه أبدا. قال وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني، رواه ابن أبي الدنيا. وروى أسد بن موسى حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له أخبرنا بأوثق عملك في نفسك، قال إن عملي لضعيف، أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. الله يبارك فيكم، أرجو أن نجاهد أنفسنا على أن نتربى على هذا المعنى، والأمر مش سهل، لأن أصعب ما يواجه طالب العلم في دنيا نفسه البشرية، يعني حيرت علماء الدنيا، تجدها إذا استقامت تصل إلى أعلى عليين وإذا انحرفت تصل إلى أسفل سافلين وهي نفس واحدة. وبناء على ذلك كما تعلمون ولا يخفى، الواحد فينا قبل أن يتكلم بكلمة يعلم ماذا سيقول، ده هذا المتعرف عليه. يعني أنا قبل أن أتكلم مع أخي علاء بكلمة ونظرت إليه ودققت فيه النظر ونظر إلي ببدأ أعلم ما أقول له، أعرفه جيدا قبل أن أتكلم فيه، وممكن يكون أعددت هذا الكلام منذ زمن بعيد حتى أقابله، فإذا قابلته أعلم ما أقول له. هنا يظهر معلم التربية ويظهر قدرة العبد على جبح جماح نفسه. هل يا ترى هذا الكلام الذي تتكلم به مع إخوانك، هل يا ترى هذا الأمر يعنيك أم لا يعنيك؟ وهب أنه يعنيك، هل قدر الكلام الذي ذكرته كله كان لزاما أن تتكلم به أم كان يكفي القليل منه؟ وخبرك لذلك كثرة الزيارات وكثرة المجالس والخوض يجب أن يتنزه عنه طالب العلم. طب احنا بنصلي في مسجد واحد الصلوات الخمس، يعني أقل صلاة نلتقي فيها صلاتين، يبقى الأمر يكفي هذا، ما الداعي؟ طيب هب أنك أردت أن تزوره أو دعاك دعوة، في أي شيء تتكلمه؟ تتكلمون في أحوال الغير، طب وما الداعي؟ يعني رجل بجوارك هو جار لك، هدم بيته وبناه، لما تتكلم؟ يعني الشرع ألزمك أن تذهب له وتدعو له بالبركة وتعرض عليه شيئا من المساعدات، خلاص. وجدت شيئا من المخالفات تكلم بالقدر، ولكن يأتيك أخوك ويبدأ تخوض في كلامه، ومن أين أتى بالأموال، ولما يبني كذا، ولما يفعل كذا، من الذي أذن لك؟ وسيأتينا إن شاء الله في ضوابط وحدود ذلك. كذلك لك أخ ولك زميل اشترى مركبة أو باع مركبة أو لبس ثوبا إلى غير ذلك، ما الداعي؟ ما الداعي أن نتكلم في مثل هذه الأمور؟ يبقى مسألة الواحد فينا قبل أن يتكلم سيعلم ما يقول، قبل أن يخرج الكلام من لسانك، لأنه لو خرج يستحيل أن تستدركه إلا بشيء من المذلة وبشيء من الهواني. طيب قبل أن تتكلم امسك لسانك واسأل نفسك هل هذا الموضوع يعنيني أم لا يعنيني. طيب يقول: وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه، وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. طيب يبقى بناء على ذلك حديث البخاري، حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه ربنا عز وجل: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له بعشر أمثاله، وإن عملها كتبت له 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حديث مشهور. وقلنا إن هذا الحديث يشتمل على الهم بالحسنات وعمل الحسنات، والهم بالسيئات وعمل السيئات، أربعة، وتفصيل وسيأتي. يبقى بناء على ذلك حينما تريد أن تتكلم في هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس، حديث مضاعفة الحسنات، إن لم تأتي بحديث حسن إسلام المرء كلامك ناقص، لأن حديث ابن عباس مطلق قيد بهذا الحديث. يعني ليس كل من عمل حسنة تكتب له بأضعاف كثير. احنا عندنا الأصل ان كتابة الحسنات، الأصل الحسنة بعشرة، ده الأصل. يعني ليس في شرع الإسلام حسنة بمثلها، لا، ما فيش الكلام ده، الحسنة بعشرة ده الأصل. المضاعفة أكثر من العشرة متوقفة على حسن إسلام المرء. نقول الكلام ده ليه يا إخوانا؟ دايما الواعظ أو المتكلم يجب أن يضع في ذهنه أن من بعض من يسمعه ما حضر إلا في هذا المجلس ولن يحضر بعد ذلك. ضع هذه نصب عينك. يعني مثلا أنا بخطب في مسجد وليكن مثل هذا المسجد، وطريق بخطب موعظة، واحد ركب سيارته سمع مسجد أوراء، دخل يصلي، حضر أول مرة يحضر ولن يحضر بعد ذلك. يبقى بناء على ذلك وأنا أتكلم وأعظ لابد أن تكون المعلومة التي تصدر مني معلومة كاملة بقدر الإمكان، لأن هذا الذي يسمع منك لعله ما سمع إلا منك، ولعله لن يسمع في هذا المقام إلا منك. فإذا صدرت المعلومة منك له ناقصة سيعمل بها بناء على كلامك، تتحمل وزره إلى قيام الساعة. وهذا قد أشرت لكم به قبل ذلك، خاصة حينما يتكلم بعضنا في الآثار الشرعية الواردة في فضل الأذكار. من قال كذا وكذا وكذا غفرت ذنوبه مثل ذبح ولو كانت مثل ذبح البحر. طب ممكن واحد يسمع هذا الحديث يفهمه فهم غير سديد، يبقى أنا أبين وأوضح. يبقى أنا بتكلم هنا عن مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات. أعلق دائما وأقول يا أخوانا هذا الحديث مطلق، حديث ابن عباس قيد بحديث أبي هريرة عند مسلم، وهو إذا أحسن أحدكم إسلامه. يبقى بناء على ذلك المضاعفة منوطة ومعلقة ومشروطة بحسن إسلام المرء، يبقى ليست على الإطلاق. يبقى بناء على ذلك حينما يعني يتعلق رجل بهذا الحديث على الإطلاق ويعلم أنه قيد، يبدأ يعيد حساباته ثاني. زي بالضبط كده الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كلمة مكثرات لما بينهن لابد أن توضح ولابد أن تبين إن عندنا صغائر وكبائر، وتضرب أمثلة لهذا وأمثلة لذاك. أخطر يا أخوانا ما يؤدي إلى انحراف الناس عن شرع الله الإجمال في الكلام وعدم البيان، خطير جدا. يتكلم بكلام مجمل ولا يبين، كما تكلمنا ونحن نشرح الأصول الثلاثة قلنا لا يوجد أحد من المسلمين على وجه الأرض يستحسن الشرك ويقبله أبدا، ولكن الإشكالية فين؟ ما هي أنواع الشرك وما هي صور الشرك؟ يبقى حينما تتكلم أنت وتقول الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله ودعوا إلى إفراد الله بالعبادة إلى غير ذلك، والشرك محرم ومن مات على الشرك مخلد في النار إلى غير ذلك، والتوحيد أصل دعوة الرسل، لن يعترض عليك مخلوق. ولكن التفصيل بقى، التفصيل من أنواع الشرك كيت وكيت 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 وكيت، عشان كده لابد أن نبين المجمل ونأتي له بالمفصل. كذلك حديث ابن عباس أطلق قيده حديث أبو هريرة إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، ده الأصل عندنا. الأصل في كتابة الحسنة بكم يا أخوانا؟ بعشر. والسيئة طبعا لما نقول الحسنة بعشرة يعني معناها العبد فعل حسنة مستوفية الشروط والأركان، ولا على الإطلاق لا. لذلك قال بعض السلف تعيسى من غلبت أحاده عشراته. يعني تخيل لو أن الحساب الحسنة بعشرة والسيئة بعشرة، أو السيئة بواحدة الحسنة بواحدة، كيف تكون أحوالنا؟ فكيف إذا كانت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة؟ ومع ذلك يا آدم قم فابعث بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يقول هنا فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. ويشهد ذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر قال نزلت من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها في الأعراب. قيل له فما للمهاجرين؟ قال ما هو أكثر ثم تلا وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وخرج النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزدفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزدفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. وفي رواية أخرى وقيل له استأنف العمل. والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزدفها ما سبق منه قبل الإسلام، وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم، ولكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الإمام أحمد، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود قل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. خدوا بالكم، حديث من الأحاديث المشكلة ولا بد من بيان وجه الإشكال. يقول ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. طيب والقاعدة معروفة، التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبلها. المثال ليتضح الأمر، رجل كان كافرا ودخل في الإسلام، أثناء كفره كان يعمل بعض المعاصي، ده ناهيك عن الكفر، فلما أسلم محي عنه كفره. طيب ما كان يفعله من المخالفات كشرب الخرب مثلا وأكل الحرام ونحو ذلك؟ العلماء قالوا إن تاب عن هذه الأمور ولم يفعلها في الإسلام محيت عنه. طيب إن استمر، يعني هو كان كافر أسلم ولكنه كان يشرب الخمر، فاستمر على شرب الخمر بعد إسلامه حتى مات مع اعترافه أن الخمر حرام، يبقى يكفر أم لا يكفر؟ تاني ركز معي بس، هو كان بيشرب خمر بعد ذلك أسلم، فلما أسلم بدأ يصلي ويقوم بشعائر الإسلام وأعلمنا أن الخمر حرام، قال والله ماشي حرام وهحاول، ولكن استمر على شربها. استمراره على شربها يكفر باستمراره أم لا يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر، ولكن إن مات مصرا على ذلك يحاسب بشربه للخمر في إسلامه وقبل إسلامه. اتفهمت؟ أدي معنى كلمة ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فهمت يا أخوانا المعلومة دي؟ طيب. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وخرجه الإمام أحمد ورضوه أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب، وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود الذي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاق أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي رواية له قال فقلت والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله. وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم. وقد قيل إن سيئته في الشرك تبدل حسنات ويثاب عليها، أخذا من قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل، فمنهم من قال هو في الدنيا بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والأعمال الصالحة، وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أكثر المفسرين وسمى منهم ابن عباس وعطاء واقتدى والسدي وعكرمة. قلت وهو المشهور عن الحسن، قال وقال الحسن وأبو مالك غيرهما هي في أهل الشرك خاصة ليس هي في أهل الإسلام. قلت إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي، وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء، بل المسلم إذا تاب فهو أحسن حالا من الكافر إذا أسلم. قال وقال آخرون التبديل في الآخرة جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين، قال وأنكره أبو العلي ومجاهد وخالد سبلان. وفيه مواضع إنكار، ثم ذكر ما حصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثر السيئات أحسن حالا ممن قل السيئات، حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة. ثم قال ولو قال قائل إنما ذكر الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل، فيجوز أن معنى تبدل أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل 100,000 حسنة، ومن عمل 1,000 سيئة أن تبدل 1,000 سيئة، فيكون حينئذ من قل سيئاته أكثر أحسن حالا من كلت سيئاته أحسن حالا. قلت هذا القول وهو التبديل في الآخرة وقد أنكره أبو العالية، وتلا قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ورده بعضهم بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. قال أبو عثمان النهدي إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسنته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول ها أم قرأوا كتابية. ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود، وقال بعضهم عن أبي عثمان عن سلمان. وفي مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك ما كان كل سيئة حسنة، فيقال يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ. فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب. وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات، قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان ابن سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا وأشبه بالمرفوع، ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف قوله المشهور إن التبديل في الدنيا. وأما ما ذكره الحربي في التبديل وأن من قلت سيئاته يزاد في حسنته ومن كثرت سيئاته يقلل من حسنته، فحديث أبي ذر صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسن. وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته، فيقال إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينه، فكلما ذكرها ازداد خوفا وودلا وحياء من الله ومصارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى إلا من تاب وأمن وعمل صالحا. وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعف ما ذاق من حلاوته عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ما هي له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات، فخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن جبير بن نفيل عن أبي فروة شط أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حادة ولا دادة فهل له من توبة؟ فقال أسلمت، قال نعم، قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها، وقال وغدرات وفجرات، قال نعم، فما زال يكبر حتى توارى. وخرجوا من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا، وخرج البزار الحديث الأول وعنده عن أبي الطويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره بمعناه. وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في معدمه وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل مرسلة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوى شطب، والشطب في اللغة الممدود، فصحفه بعض الرواء وظنه اسم رجل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.